بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بعض الأمور المرتبطة بالكفارة التي لم يشر إليها السيد الماتن، ونحن أشرنا إليها في آخر المسألة، من قبيل هل يجوز إعطاء الحيوان وهو حي إلى الفقراء من دون ذبحه، أو من قبيل أنه هل يجوز أن يعطى الجزار بعض أجزاء الذبيحة إذا لم ينطبق عليه عنوان. هذا متقدم عندنا الآن، هذا الأمر الأخير، ما أدري الثالث أو الرابع، الحساب عليك إن شاء الله. هل يشترط في الحيوان الذي يذبح للكفارة أن يكون سالما من بعض العيوب كما هو الحال في الهادي، أي هدي الحاج، فإنه تلزم سلامته من بعض العيوب؟ إنه هل يشترط ذلك؟ أي هذا وما شاكله إن كان هناك شروط أخرى. والجواب كلا، لا يلزم ذلك، والوجه واضح، فإنما دل على اعتبار الشروط المعينة في هدي التمتع خاصة به، والجزم بعدم الخصوصية مشكل، ومعه يعود المقتضي لاعتبار هذه الشروط في باب الكفارة، يعود المقتضي قاصرا، فنتمسك آنذاك بأصل البراءة. إن قلت لما لا نطبق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بمعنى أنه يقال ذمتنا جزما هي مشغولة بذبح الحيوان، ونشوف هل تفرغ لو ذبحناه وهو فاقد لتلك الشروط. ولأجل أن نتيقن بفراغ الذمة لا بد من تواجد تلك الشروط. هكذا قد يخطر إلى الذهن، وجوابه قلت جوابه ما أشرنا إليه أكثر من مرة، حيث يقال صحيح نحن نجزم باشتغال ذمتنا بذبح الحيوان، ولكن ما نجزم به ونقسم أن ذمتنا اشتغلت به هو أصل الحيوان، أي في الجملة. أما الحيوان المقيد بالشروط المعينة فنشك في اشتغال الذمة به. وعليه إذا ذبحنا حيوانا فاقدا للشروط أي المعتبرة في هدي التمتع فقد فرغنا ذمتنا يقينا من المقدار الذي اشتغلت به يقينا، وهو أصل ذبح الحيوان، فإن هذا هو ما اشتغلت به يقينا. وأما ما زاد على ذلك فنشك في أصل اشتغال الذمة به، فلا معنى لتطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. يعني شنو هاي ألفاظ؟ ما أعرف ألفاظ، ما أدري والله شو تقول مقارنة، هذني ألفاظ، أنا ألفاظ ما أعرف. قل لي أجيب لك إشارة الآن القرآن، القرآن الكريم لا يغلى قناة، خلي إيدك على القرآن، قول الذي أحلف بي أن اشتغلت الذمة بي هو الحيوان مع الشروط. يلا تحلف، ما تحلف وإنما اشتغلت، تقول الجامع أصل الحيوان، أما كون مقيد بالشروط هذا ما أحلف عليه. فإذا أنت تحلف تقول أصل الحيوان أنا أحلف اشتغلت وأصل الحيوان جد، اما ان يكون قد اشتغل اتصف بالشروط مقارنه سميها ما ادري شنو، ما ادري مو مهم، ذاك اشوف ما اقسم عليه ما احلف عليه، فما الى معنى تطبق قاعده شيء. وبهذا ننهي حديثنا عن هذه المساله بامورها المذكوره عنوان جديد، قال قدس سره شرائط الطواف. الحمد لله انتهينا من الإحرام بتوابعه، بتوابعه بعد شنو توابعه؟ أول كفارات محرمات الإحرام والكفارات، دمي كلها من توابع الإحرام. خلينا ندخل شوي وين في الواجب الثاني وهو إيش؟ الطواف. قال قدس سره العنوان شرائط الطواف، جو العنوان الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع ويفسد الحج بتركه عمدا سواء كان عالما بالحكم أم كان جاهلا به أو بالموضوع. نقطة، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الوقوف بعرفة. نقطة، ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضا على الأظهار. نقطة، والأحوط الأولى حينئذ العدول إلى حج الإفراد. نقطة، وعلى التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل نقطة رأس السطر ويعتبر في الطواف أمور. نقطتين شارحة إلى آخر هذا بعد المتن الآخر إن شاء الله. يتضمن المتن المذكور مجموعة نقاط. النقطة الأولى يجب في العمرة بعد الفراغ من الإحرام. طبيعي الإحرام منين قلنا؟ إحرام عمرة التمتع من المواقيت، من المواقيت المحدودة اللي ذي واحد من عزه. إذا إحنا نروح على طريق المدينة مسجد الشجرة، بعد الإحرام نذهب إلى مكة للطواف. فالطواف هو الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع. ولا إشكال في ذلك ولا خلاف. وما هو الدليل على ذلك؟ على ذلك يعني قصدي علينا أن الطواف واجب في العمرة. يمكن أن يستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول الضرورة بين المسلمين، فإن من الأمور الضرورية والواضحة التي لا تقبل الشك هي ذلك، يعني أن الطواف واجب في العمرة، وهكذا في الحج. وطبيعي مقصودنا أصل الطواف العمرة والحج، لا طواف النساء، فإن ذلك واجب آخر يأتي الحديث عنه، ويأتي بيان أنه خارج عن الحج. بل عمرة التمتع لا يلزم فيها طواف النساء، فالكلام هو في غير طواف النساء كما هو واضح. لا إسلامية أيضا. في العمرة هسه ما يخالف، لأن هسه الحج خليه بعدي. في العمرة وهذه الضرورة لا يحتمل نشوءها، من النصوص الشرعية الآتي، فإنها أضعف دلالة، وقد يناقش في دلالتها كما سوف يأتي. وما دامت دلالتها أضعف فلا يحتمل استناد الضرورة إليها، فإن الضعيف لا يولد ما هو أقوى منه. إذن هذه الضرورة لا يحتمل أن تكون إيش؟ مدركية، حتى يقال إن القيمة تعود آنذاك إلى المدرك، كما نقول ذلك في باب الإجماع. كلا، إن هذه الضرورة لا يحتمل أن تكون مدركية. والنصوص ربما لا توضح بشكل جلي مكان الطواف، وأنه يكون بعد الإحرام مباشرة، وأن في الحج مكان الطواف كذا، ولكن هذه الضرورة والسيرة القطعية بين المسلمين توضح ما أبهم في النصوص، ما أبهم في النصوص. إذن الدليل الأول هو الضرورة، الدليل الثاني النصوص، أعني الآية الكريمة وبعض الروايات. أما الآية الكريمة فقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، موضع الشاهد هنا، وليطوفوا بالبيت العتيق. إن صيغة وليطوفوا صيغة أمر وهو يدل على الوجوب. نعم لم يبين أن ذلك يكون إيش في العمر أو في الحج أو في كلا الموردين، وأن مكانه كذا. إن كل هذه الأمور هي مبهمة في هذا النص، ولكن تلك الضرورة والسيرة هي التي توضح ذلك. وربما يشكل بأن هذا خاص بإبراهيم عليه السلام وأتباعه، ولا يعم المسلمين، أي لا دليل هذا المقصود على أنه يعم المسلمين، إنه من هذه الجهة نحتاج إلى الجزم بعدم احتمال الاختصاص. وكما قلنا إذا حصل إشكال في هذا النص أو في غيره فتلك الضرورة تكفينا دليلا. هذا بالنسبة إلى الآية. ومن جملة النصوص الروايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. خلي نقاط صدر الحديث راح أحفه. إن الرمي سنة والطواف فريضة، انتهى. وسائر الشيعة جزء 13 صفحة 406 الباب 58 من أبواب الطواف، الحديث رقم 2، وعلى منوالها غيرها. والتعبير بقوله والطواف فريضة يدل على أن الطواف واجب إلهي بخلاف الرمي، فإنه تشريع من قبل الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن النص مبهم لا يدل أن الطواف فريضة في العمرة وفي الحج أو في أحدهما، وما هو مكانه. إن الحديث مبهم من هذه الناحية فنحتاج إلى تلك الضرورة والسيرة لرفع هذا الإبهام. على اي حال اذا كان في مقام البيان من هذا النعم، هو يريد يبين على انه مقابل، يعني الطواف فريضة في مقابل شنو؟ السنة. اما وين نجيب 10 طوافات بعد مو يما هذا على ومن جملة ما يمكن التمسك به الروايات الواردة في بيان احكام الطواف من قبيل ان الشك فيه مبطل له او انه يعتبر فيه الطهارة او ان هذه الروايات يستفاد منها اصل الوجوب. وهكذا يمكن التمسك بالروايات التي تبين كيفية العمرة والحاج. هذا بالنسبة إلى ذات قميض، بالنسبة لهذا الأخير يعني تقوله هذا الذي تبين. لا وعندنا روايات تبين أحكام شنو طواف، أحكام الطواف يعني شنو؟ أنه يعتبر فيه الطهارة، يعتبر فيه ماذا؟ الشك أن لا يحصل شك، يعتبر فيه مثل كذا كذا. هذا هو يدلل علما على أن أصل الطواف شنو؟ واجب. هاي لما نقراها صحيح بهذا المقدار كما تقوله، إلا لكن إذا قريناها نفهم من عنده لما يقول أعادة وبحيث يلزم الإعادة إتشي. هذا معناه على أنه أي صحيح. أنا على إجماله في الحقيقة ما أريد أن أدخل بالتفاصيل. وهكذا الروايات المبينة لكيفية الحج والعمرة كصحيحة معاوية بن عمار الطويلة التي تشرح كيفية الحاج، انه قد اخليها قد يستفاد منها وجوب الطواف خصوصا على مبنى للسيد الخوئي. هذا ما ادري المبنى للسيد الخوئي مطلع عليه او لا، فانه ذكر في غير مورد كباب الصلاة وباب الوضوء، هاي الحشاية يحشي، حيث يقول اذا بين الامام كيفية الصلاة فالاصل في كل ما يبينه، الاصل شنو؟ هو الوجود، الا ان يقوم دليل على الخلاف. وهكذا اذا قال الا احكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه واله، فان الاصل في كل ما يبينه هو الوجود الا ما خرج بالدليل. انه بناء على هذا المبنى في قبل يوم القبلة ما ادري، انه بناء على هذا المبنى سوف نستفيد من صحيحة معاوية وجوب الطواف كما هو واضح. جيد. اذا لا ينبغي التأمل في وجوب الطواف لأجل الضرورة والنصوص الخاصة. وقبل أن ننهي حديثنا عن هذه النقطة نشير إلى مطلبين فنيين، يعني قضايا فنية مو مهمة بس واحد يتعلمها همزيا. المطلب الاول انه قدس سره ذكر في العنوان شرائط الطواف. وحينما دخل في المعنون لم يذكر الشرائط مباشرة، بل ذكر أن الطواف واجب في العمرة، وأنه بتركه يفسد الحج، وأن ثم أخذ في ذكري شرائط الطواف. فكان من المناسب أن يذكر عنوانا يحكي عن من؟ عن هذين معا، وذلك بأن يعبر هكذا. أي بعض مرات تأخير كلمة وتقديم كلمة يحل لك مشكلة، وذلك بأن يقول يعبر هكذا: الطواف وشرائطه. هاي قضايا فنية احنا نتعلمها يكون ان شاء الله تعالى. زين، هذا المطلب الاول. المطلب الثاني، ذكر قدس سره ان الطواف هو الواجب الثاني في العمر، وهذا شيء جميل، حيث افهمنا ان الطواف هو الواجب الثاني، فللعمر واجبات وهذا هو الواجب، انه شيء جميل. ولكن ما هو الواجب الاول؟ انه لم يصرح ولم يسلط الاضواء فيما سبق على ذلك. فالواجب الاول في العمر هو الاحرام، وكان من المناسب أن يشير إلى ذلك ويقول الإحرام هو الواجب الأول. ثم هنا يقول الواجب الثاني هو الطواف. ولا أريد أن أقول إنه لا يستفاد من عبائره السابقة ذلك، كلا، بل يستفاد ذلك، يعني أن الإحرام هو واجب من واجبات العمرة، يستفاد إذا تراجع يستفاد. لكن أريد أن أقول كما سلط الضوء هنا وقال الطواف هو الواجب الثاني، فليقل الإحرام هو الواجب الأول بشكل يسلط الضوء على أيها، والأمر سهل. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو ترك المكلف الطواف فسد بذلك حجه، سواء كان الترك ناشئا عن علم بالحكم أو عن جهل به، أي بالحكم، أو عن جهل بالموضوع مع العلم بالحكم. وسوف نمثل لذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. وهناك قضية فنية، وهي أنه قدس سره ذكر أن الحج يفسد بترك الطواف إذا كان الترك عمدا من دون فرق بين الصور الثلاث. صور الثلاث لمن؟ للترك العمدي، وهذا شيء جيد. ولكن ما هو حكم التارك سهوا؟ نسيانا لم يشر إليه قدس سره، ولكنه أشار إلى ذلك بعد مسائل، ما بعد 40 مسألة، لعله بعد 40 مسألة لعله أشار إلى ذلك، يعني في مسألة 322 حيث ذكر أنه إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه، وفي المسألة قبل ذلك يعني في مسألة 321 كرر مسألة الترك العمدي من جديد، يعني قال إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا إلى آخر ما هو مذكور هنا، إنه تكرار مخل، فكان من المناسب أن يصنع كما صنع صاحب الشرائع حيث قال ما نصه الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه ومن تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك. وعلى أي حال كان من المناسب أن يشير هنا إلى حكم كلا التركين طبيعي مع الفصل بالأرقام والمؤشرات حتى لا يحصل ماذا؟ تشويش. أما أن نذكر هنا حكم الترك العمد وبعد 40 مسألة نذكر شنو؟ حكم الترك السهل وعملية على أي حال غير فني. ويجدر الالتفات أيضا إلى أنه قدس سره قال ويفسد الحج بتركه عمدا، والحال أنه أن كلامنا هو في من؟ في العمرة، فكيف نسب الفساد إلى الحج دون العمرة؟ إن الوجه في ذلك واضح، فإنه إذا فسدت العمرة أي عمرة التمتع فسد الحج لأجل الارتباط بينهما، إنه بهذا الاعتبار نسب الفساد إلى الحاج. ويجدر الالتفات أيضا إلى أن الركنية هنا أي ركنية الطواف بالنسبة إلى العمرة والحاج تغاير الركنية في باب إيش؟ الصلاة، فإنه في باب الصلاة الركن هو ما تبطل الصلاة بتركه سواء كان عمدا أم سهوا، وأما هنا فالركنية تعني أن الترك العمدي بصوره الثلاث يبطل العمرة وبالتالي يبطل الحج، وإن كان الترك السهوي لا يكون موجبا للبطلان. إذن هناك فارق بين الركنين، فيلزم الالتفات إلى ذلك. وأما الصور الثلاث للترك العمدي فهي إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.